الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 18. قال المصنف رحمه الله: مبادئ الفقه. والفقه ينقسم إلى قسمين: فقه أكبر وهو العقيدة، وفقه أصغر وهو تعلم أحكام العبادات. والفقه باللغة الفهم، ففهمناها سليمان. والفقه الصحيح هو الفقه المبني على الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو على القياس الصحيح على من يجوز الاستدلال بالقياس. والقياس الصحيح هو القياس المبني على الدليل. ويرتب الناس الكلام في الفقه على الواجبات، فيبدأون بالصلاة ويدخل فيها الطهارة، لأن مفتاح الصلاة الطهارة، ثم يثنون بأحكام الصلاة، ثم أحكام الزكاة لأنها الركن الثاني، ثم أحكام الصيام، ثم أحكام الحج. إلا أن البخاري رحمه الله تعالى قدم الحج على الصيام اعتمادا على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقولنا الأول عن الزكاة الركن الثاني، أي من أركان العبادات البدنية، وإلا فإن الركن الأول هو الشهادتان. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وهو حديث حسن، أخرجه الترمذي وأحمد وغيره. قوله عن أبي أمامة الباهلي هو صدي بن عجلان رضي الله عنه، وله أحاديث وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومن أشهرها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: كلاب النار. الباهلي نسبة إلى قبيلة من العرب تسمى باهلة، وقد تجد في بعض كتب الأدب من يتنقص هذه القبيلة، والصحيح أنه لا يجوز تنقص القبيلة، كاملا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعظم شأن ذلك. فما من قبيلة إلا ومنها البر والفاجر، والكرامة بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا يقول الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكرم الناس فقيل: أتقاهم لله، حتى بلغ الحال ببعض العرب بقوله: إذا باهلي تحته عبشمية له ولد منها فذاك المدرع، أي كالفرس ينزو عليها الحمار فيكون بينهم مولود. ومن عجيب ما ذكر في ذلك أن بعضهم كان يسير وهو من الأمراء، فلقيه أعرابي فقال له: فقال: لمن هذا المال؟ قالوا: لرجل من باهلة. قال: ويعطي الله هذا المال كله رجلا من باهلة؟ فقال له الأمير: يا أعرابي، أتود أن يكون لك هذا المال وتكون من باهلة؟ قال: لا والله. قال: أتود أن تكون من أهل الجنة وتكون من باهلة؟ قال: بشرط ألا يعلم أهل الجنة أني من باهلة. قال: يا أعرابي، هذا 1000 دينار لك. قال: جزاك الله خيرا، أعطيتني وأنا في حاجة إليها. فقال: هذا المال لي وأنا من باهلة. قال: خذ مالك. قال: أما قلت بأنك محتاج إليها؟ قال: والله لا ألقى الله ولرجل من باهلة علي يد. فكانت العرب يقع بينهم مثل هذه التفاخرات والتعاظمات، لكن الأولى أن يكون الإنسان مقيدا بالشرع، مقيدا بالشرع. التقوى هي الأساس، فباهل منها الصحابة ومنها غير ذلك، كما أن الحبشة منها صحابة واليمن منه صحابة، فإذا وجد الصالح فهو المتقي وهو البر الزكي أين كان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. جاء في بعض الروايات أنه في منى، أن هذه الخطبة كانت في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب في عرفات وخطب في منى، وله عدة خطب رواها عنه مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم، تكلم فيها عن مهمات الدين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بمجامع الناس فيعلمهم ما يحتاجون إلى تعلمه. وسميت حجة الوداع لأنها الحجة التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قوله: اتقوا الله ربكم، بدأ بها، وفي رواية: اعبدوا ربكم. فتقوى الله عز وجل إذا أفردت هي بمعنى العبادة، ويدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. فيقول: اتقوا الله ربكم، أي اعبدوا الله ربكم ووحدوه وأفردوه بما يجب له. وبدأ به لأن حق الله مقدم على كل حق، ولأن الأعمال لا تقبل إلا إذا أدي حق الله. وفي حديث معاذ بن جبل: لا تدري ما حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد جاء بمعنى هذا الأمر في القرآن والسنة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها النبي اتق الله. وإن كان بمعنى العبادة أيضا جاء في القرآن والسنة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهكذا ينبغي للخطيب إذا كان في مجمع من الناس أن يبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه. فإن كانت خطبته إنما هي خطبة عابر، ما يجعلها في موضوع واحد، في بر الوالدين أو في صلة الأرحام أو في الإحسان إلى الجيران أو صدق الحديث، وهو يعلم أن المجتمع ملقم، قد تجد فيه الشرك، قد تجد فيه البدعة، قد تجد فيه المعصية، قد تجد فيه اتباع الهوى، قد تجد فيه ترك الطاعة. فيحتاج الإنسان إلى أن يعمم في خطبته ومحاضرته. وأنا أنصح أن الخطب المحضرة بمعنى أنها تكون في موضع واحد تكون بين طلاب العلم وفي أماكن قد علمت فيها السنة. وأما ما يقوم به الدعاء من الخطب العامة والمحاضرات العامة فينبغي أن تكون عامة، لأن الناس بحاجة إلى الكلام في كل باب من أبواب الدين. قوله: وصلوا خمسكم، ثناها لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتركها كفر، كما جاء في الحديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والخمس المراد بها الفجر والظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وصوموا شهركم، أي شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو الشهر الذي فرض الله علينا صيامه وشرع لنا قيامه. ومن أفطره متعمدا كان على إثم عظيم وخطر جسيم. وهل يكفر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير كل من ترك ركن من أركان الإسلام، والصحيح أنه لا يكفر إلا من ترك الشهادتين وترك الصلاة. وأما من ترك بقية الأركان فإن تركها جحودا فيكفر لجحوده، لأن من جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. وأما من تركها تهاونا أو تكاسلا فإنه لا يكفر، ولكنه عاصي لله وعاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضيع لحق عظيم. وأدوا زكاة أموالكم، المراد بها هنا الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة، وتكون في النقدين الذهب والفضة وفي الحبوب الحنطة والشعير وفي الغراس الزبيب والتمر وفي بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل، ولها أحكامها وتؤدى على الحول. الأصل أن الزكاة تؤدى على الحول، فزكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة البقر وزكاة النقدين الذهب والفضة تؤدى على الحول، وأما الأربعة المتبقية فتؤدى حين الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا بلغ خمس أوسق أخرجت زكاته يوم الحصاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد يقول: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وهذا الحديث تضمن نصاب الذهب والفضة ونصاب الإبل ونصاب الغراس والحبوب، وأما نصاب البقر والغنم فقد جاءت في أحاديث أخرى ولها موطنها الذي يتكلم فيه. فمن ترك الزكاة جاحدا كفر، ومن ترك بخيلا لا يكفر. وقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومها أن من لم يصلي ويؤدي الزكاة ليس بأخ لنا. أما الصلاة قد جاءت أدلة تدل على أنه ليس بأخ لنا، وأما الزكاة فقد جاء في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة حميت عليه في نار جهنم فيكبى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يقضى بين العباد، ويرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أنه لا يكفر، لأن الكافر ليس له إلا منزل واحد. بهذا العلماء بهذا الحديث استدل جماهير العلماء على أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر. وأطيعوا ذا أمركم، طاعة ولي الأمر المسلم من المتعينات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآية يدخل فيها العلماء والأمراء، والعلماء يدخلون دخولا أوليا لقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وطاعة ولي الأمر المسلم من طاعة الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن من طاعة الله طاعتي ومن طاعتي طاعة أمرائي. وأكثر الفساد العريض وقع في الأمة بسبب الخروج على الأمراء، فلا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان ظالما إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا لا تأويل فيه، عندهم فيه من الله برهان بين ظاهر، وإن وجد البرهان لا يخرج عليه إلا إذا كان باستطاعة المسلمين أن يبدلوه بخير منه، وألا تقع فتنة بين أهل الإسلام. أما والحاصل وقوع الفتن فلا يجوز. وأما الخروج على الحاكم المسلم فلا يجوز بحال كان ظالما أو كان صالحا أو فاسقا. قوله: تدخل جنة ربكم، أي أن الجنة يصل إليها العبد بالعمل الصالح، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولا خلاف بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالحديث محمول على العوض، والآية وما في بابها محمول على السبب، فدخول الجنة له سبب وهو الإيمان والعمل الصالح، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهو حديث حسن. قد يقول قائل: أين الحج في هذا الحديث؟ الحج في هذا الحديث قد ذكر في بعض الروايات، قد ذكر في بعض الروايات، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشهر العبادات التي تتعين على الجميع وفي جميع الأماكن، ولم يذكر الحج لأن الحج إنما تتعلق أحكامه بالبلد الحرام وفي وقت محدد من العام، ولكن المعنى الأول أصح وهو أن الحج قد ذكر في بعض الروايات.